بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المساجد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وكنا قد تناولنا في لقاءات سابقة عددا كثيرا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب الإسلامية. ومعنا أدب عظيم يتعلق بالمسلم وحاجته إليه حاجة ماسة، وذلك لأنه يرتاد هذا المكان في اليوم والليلة 5 مرات، وهذا المكان هو بيت الله سبحانه وتعالى. المسجد هو بيت الله جل وعلا في الأرض، وقد رفع الله جل وعلا شأن هذا المسجد، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا يدل على شرف المسجد وعظم مكانته ومنزلته، إذ أن الله سبحانه وتعالى أضاف المسجد إلى نفسه، فهو بيت الله جل وعلا. هذه الإضافة عند العلماء هي إضافة تشريف وتكريم للمسجد، والله جل وعلا لا يضيف شيئا إلى نفسه إلا لشرفه، فأضاف الله جل وعلا الرسول إلى نفسه، وأضاف الله جل وعلا ناقة قوم صالح إلى نفسه، وأضاف الله جل وعلا المسجد إلى نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المسجد ليس كأي موضع من المواضع، فله شرفه وله منزلته وله آدابه التي ينبغي للمسلم أن يراعيها وأن يتأدب بها. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب، فمن أعظم الآداب لمن يرتاد المسجد أن يخلص لله جل وعلا في ارتياده للمسجد، حتى يقبل الله جل وعلا منه هذا العمل، فلا يتظاهر شخص بارتياد المسجد حتى يقول الناس عنه أنه مؤمن وأنه تقي وأنه من أهل الصلاح، أو يرتاده حتى يحصل عرضا من أعراض الدنيا. وقد يوجد هذا الأمر عند من يريد أن يحصل شيئا من وراء ذلك، فمثلا رجل يريد أن يتزوج، قبل أن يتزوج مثلا بعدة أشهر أو أسابيع يكثر الارتياد من المسجد، حتى إذا سألوا عنه قال والله هذا فلان يعني ما شاء الله دائما يذهب إلى المسجد، وهو قصده من ذلك أن يحسن صورته وأن يلمعها لمن يريد أن يسأل عنه. فإذا سئل عنه قال والله فلان محافظ على الصلاة في المسجد، وهو فقط ينوي بذلك أن يحسن صورته وسمعته حتى يقبل في الزواج، ثم بعد ذلك إذا قبل يرجع إلى ما كان عليه. هذا قد أراد بارتياده عرضا من عراض الدنيا، ولم يخص الله سبحانه وتعالى في ارتياده للمسجد، فهذا قد يحبط عمله. ولذلك الذي يأتي إلى المسجد لابد أن يكون معظما لبيت الله سبحانه وتعالى، يقصد من ذلك إقامة الشعائر وذكر الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم وحضور حلق الذكر وتعبد الله سبحانه وتعالى في المسجد، فكل ذلك مقصده رضا الله سبحانه وتعالى، فيخلص الله جل وعلا في ارتياده للمسجد. إذن هذا أول أدب وهو أعظم أدب، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى عند ارتياد المسجد. كذلك أيضا إذا سعى إلى المسجد فإنه يسعى بسكينة ووقار، وذلك بأن يتأنى في سيره ويمشي الهوينة كما يقال بتؤدة وطمأنينة، ويستشعر ذلك الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمرتاد المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار. السكينة والوقار، لا يذهب الإنسان وهو مستعجل يكاد النفس يحتبس من إسراعه للمسجد، أو إذا كان يركب السيارة فإنه يسرع. لا لا تسرع، امشي بسكينة وبوقار، وما أدركت من الصلاة فصلي، وما فاتك فتقضي هذه الصلاة. إذا فاتتك الصلاة لا تحزن، ما دام أنك حرصت وسعيت وأتيت فأجرك كأجر من صلى، كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر في من أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا قال فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن المعلوم السابق يعني ما كان يوجد ما يسمع، ما تسمع الصلاة، يسمع الأذان نعم، لكن إذا صلى الناس لا 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 يسمع الناس الصلاة، من يسمع الصلاة هو من يحضر المسجد، ما في ميكروفونات. فكان الرجل في السابق يسمع الأذان فربما خرج وذهب المسجد وصل والناس قد فرغوا من الصلاة، فهل ذهب الأجر منه؟ لا لم يذهب، أجر الجماعة موجود محفوظ. وهذا أثر من آثار النية الصالحة، دائما الإنسان إذا يعمل العمل وهذا العمل كلما حسن فيه النية كلما كان أجره كأجر العامل الذي اكتمل أجره بعمله. وهذا الحديث يبين عظم ذلك. إذن الذي يأتي إلى الصلاة فليعلم أنه يأتي إلى محل الراحة والسكينة ومحل الطمأنينة، وهذا يقتضي منه أيضا أنه إذا أتى المسجد فإنه يأتي بالسكينة والطمأنينة ويمشي الهوينة لا يستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ببكرة ودخل المسجد فسعى ودخل وركع قبل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الساعي؟ من هذا الذي سعى؟ ومن عموم الحال الإنسان إذا سعى وركض تسمع الخطأ منه، يعني إذا أسرع في المشي ستسمع الخطوات منه وهو يدخل. وقد إذا كان المسجد كما يقال في جو السكينة، ربما إذا احتبس النفس سيسمع، يسمع أنه نفسه وهو يعني وهو يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أين الساعي؟ قال: أنا يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. علماء اختلفوا في ضبط كلمة تعد، فضبطه بعض العلماء ولا تعدو، أنه جاء مسريعا، ولا تعدو جاء مسريعا، ولا تعد إلى ترجع إلى هذا العمل، وهو أيضا كذلك يعود إلى قضية السعي بشكل صريح. إذن الذي يأتي المسجد عليه أن يأتي وعليه الراحة والسكينة والطمأنينة، لأنه سيؤدي عبادة الراحة والطمأنينة والسكينة. إذن هذين يتبين وما من أهم الآداب، وهناك آداب كثيرة أخرى تتعلق بمن يرتاد المسجد نذكرها إن شاء الله في لقاءات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للرجل التحدث مع المرأة قبل النكاح أو قبل عقد النكاح؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الخطبة للمرأة لها آداب تتعلق بمن أراد أن يخطب، ومثل هذا الأدب لابد على من أراد أن يسعى لهذا الأمر أن يحرص عليه وأن يتعلمه حتى يصل إلى المقصود الشرعي، وهو الخطبة التي توافق مع الشريعة. والأمر الثاني أن يبتعد عن قضية وجود المخالفات التي توجد عند خطبة المرأة. إذن هناك آداب على من أراد أن يخطب امرأة أن يتأدب بها. من هذه الآداب قضية الرؤية، رؤية المرأة. فالشرع جعل هذا الباب من أهم الآداب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن فهذا الأدب هو الأهم، فإذا عرف من خلال هذه النظرة ووصل إلى ما يريده واطمأنت نفسه وارتاحت فأراد أن يحدثها، فإن هذا الحديث لا يكون حديثا مطرقا، وإنما هو حديث يتسم بضابطين مهمين. الضابط الأول أن يكون ذلك تحت مراقبة من ولي أمر المرأة، والأمر الثاني أن يكون في حدود الحاجة، وهاتين مسألتين مهمتين جدا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نفصل إن شاء الله في الإجابة بعد أن نأخذ هذه المكالمة. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد تفضل.
أقول بالنسبة مثلا واحد كان يبغي يقصر ويجمع المغرب والعشاء، بس هو صلى المغرب، بعد المغرب طلب يعني نوى أن يقصر مع العشاء، هل يجوز ولا لازم ينوي قبل ما يصلي المغرب؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضيلة الشيخ لسؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة للتحدث مع أن يتحدث الرجل مع المرأة قبل عقد النكاح، ذكرت ثم فاصيخ ضابطين للمسألة.
نعم، فالحديث مع المرأة لا بد أن يكون ذلك بوجود المحرم، بمعنى انتفاء الخلوة الشرعية، وانتفاء الخلوة الشرعية أضبط ما يكون أن يكون ذلك تحت إشراف المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
جزاك الله خير الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع إن شاء الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
لو سمحت بسأل الشيخ بخصوص الآيات القرآن الكريم، هل هذا الترتيب، ترتيب الحالي الموجود في القرآن، هو ترتيب من الرسول نفسه والآيات كبرها وصغرها، هل هو من أيام الرسول ولا فيها يعني كيف صارت مثلا آيات في كبيرة وفي صغيرة وفي آيات مرتبة، يعني هذا الترتيب من الرسول ولا من الصحابة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خمس صبح، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، كلام أخرى. نعم، نعود هذا الشيخ إلى مسألة الحديث مع الحديث الرجل مع المرأة إذا أراد أن يتزوج بها، ويقول هذا الحديث يكون قبل العقد.
نعم، ففي الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الحديث مع المخطوبة. والحديث مع المخطوبة له ضابطين مهمين. الضابط الأول أن يكون ذلك تحت نظر ولي المرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة لها صور، من صور الخلوة أن تكون الخلوة حقيقية، وهي انتفاء وجود أحد بين الرجل والمرأة في المكان. وقد تكون الخلوة في معنى ذلك، وهي الخلوة التي تكون عبر الهاتف، بحيث لا يمكن أحد أن يطلع على ما يدور بينهما، فهذه كذلك أيضا من الخلوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذن فإذا أراد أن يتكلم مع المخطوبة فلا بد أن تنتفي الخلوة، وذلك إما بوجود المحرم وهو الأساس، أو بوجود طرف ثالث من طرف المرأة، بحيث يحقق المقصود أن لا يخرج حديثهما عن مقصود الحديث وهو الخطبة. والأمر الثاني أن يكون هذا الحديث على قدر الحاجة، فلا يأخذهما الحديث في جميع شؤونهما وأحوالهما وأسرتهما، وإنما يكون فيما يتعلق بحياتهما. إذن لابد أن يلتزم الخطيب والمخطوبة بهذه الضوابط. الضابط الأول أن يكون ذلك تحت إشراف ولي الأمر، بحيث لا يكون حديثهما خارجا عن إشرافه. والشرط الثاني أن يكون ذلك على قدر الحاجة، فإذا اختل أحد الشرطين فإن هذه الخطبة على هذا النحو لا تكون متوافقة مع أحكام الشريعة. ولذلك كثير من الخلافات التي تحدث إنما تكون بسبب مخالفة هذين الأمرين، فقد يحدث ما لا تحمد عقباه بينهما، أو قد ينجر أحدهما في الحديث فيترتب على ذلك فساد هذه الخطبة. إذن التزام الخاطب والمخطوبة بهذين الشرطين يحقق لهما المقصود الشرعي، وهو معرفة ما يصلح لكل واحد منهما. والأمر الثاني أن ذلك بداية طيبة حسنة لحياة بين أسرتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول إذا كان مسافر ويريد أن يجمع ويقصر الصلاة بين المغرب والعشاء، فيقول إذا صلى المغرب ثم بعد ذلك نوى الجمع والقصر بعد أن انتهى من صلاة المغرب، هل له ذلك؟
تقديم النية في الجمع محل خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يشترطون في الجمع أن تسبق نية الجمع للصلاتين قبل بدء الصلاة، وهذا ينطبق على صلاة تقديم صلاة العصر إلى الظهر أو تقديم العشاء إلى وقت المغرب. أما التأخير فإن النية حاضرة حينئذ، ولكن الصحيح والله أعلم أنه إذا بدا له أن يجمع عقب الصلاة وكان ممن يؤذن له الجمع فله أن يجمع بين الصلاتين ولو لم تسبق نية الجمع، وذلك لأن وقت الصلاتين عند الجمع كالوقت الواحد، ففي أي الوقتين جمع كان جمعه صحيح، وهذا اختيار جمع من المحققين من أهل العلم. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لخم صبح يقول هل ترتيب الآيات وطول الآيات وقصرها، يقول هل من النبي عليه الصلاة والسلام ووحي من الله عز وجل، أو يقول فضل الشيخ أو هذه يعني موجودة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها بعد ذلك في مثلا يقول من وضع الصحابة رضي الله عنهم أو الخلفاء الراشدين.
ترتيب السور والآيات على نوعين، النوع الأول الترتيب بين الآيات في السورة الواحدة، وهذا توقيفي ومحل إجماع ذكره جمع من أهل العلم، بمعنى أن تأتي هذه الآية وتأتي عقبها هذه الآية، فهذا ترتيب توقيفي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت الآية قال له جبريل ضع هذه الآية بعد هذه الآية. إذن النوع الأول هو الترتيب بين الآيات، وهذا الترتيب كما ذكرت هو ترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع فيه جمع من أهل العلم. النوع الثاني وهو الترتيب بين سور القرآن، الترتيب بين سور القرآن، فأما الترتيب بين سور القرآن فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الترتيب بين السور هو اجتهادي، واجتهاد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في ترتيب هذه السور، والقول الثاني أن هذا الترتيب ترتيب كذلك أيضا توقيفي، ونقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف تحزبون القرآن، قالوا نحزبه سبعا، أي يجعلونه سبعة أحزاب، فبدأ من البقرة إلى الناس، وآخر الحزب وهو حزب المفصل، وهو الذي يقع في آخر القرآن من سورة قاف إلى الناس، والمفصل أيضا كذلك أيضا ثلاثا، طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، وطوال المفصل يبدأ من قاف وأواسط المفصل من عمة إلى الضحى، والضحى وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، وهذا يدل على أن هذا الترتيب بين السور هو كذلك أيضا ترتيب توقيفي، ولذلك نص عدد من أهل العلم أنه لا يبعد أن يكون الترتيب بين السور كذلك أيضا ترتيب توقيفي. إذن هذه المسألة هي في الحقيقة هي تحصيل حاصل إذ أن أوشك أن يكون ذلك إجماعا بين العلماء أن الترتيب بين السور في المصحف كما هو منقول لدينا، وما وجد من خلاف هو خلاف في بعض السور وهو محجوج بما عليه جماهير أهل العلم. إذن هذه المسألة ننظر إليها من شقين، الشق الأول وهو الترتيب بين الآيات، فهذا توقيفي منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل فيه الإجماع، والثاني هو الترتيب بين السور القرآن، يعني أن تكون السورة الأولى بعد الفاتحة البقرة وبعدها آل عمران وهكذا، هذا الترتيب بين هذه السور كذلك أيضا هو اجتهادي، ونقل عن بعض العلماء أنه لا يبعد أن يكون توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فالاجتهاد في هذه المسألة هو اجتهاد غلب أن يكون أشبه ما يكون بالاتفاق بين أهل العلم على أن الترتيب على النحو المنقول إلينا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ اليوم يقول بعد أن سلم الإمام من صلاة المغرب يقول قام أحد المصلين ليقضي يقول ما عليه من ركعات فائتة، ويقول لكن هذا يقول المصلي تقدم إلى الأمام ويقول لأجل أن تكون له سترة، فيقول هل هذا التقدم وهذه الحركة صحيحة وهل تبطل الصلاة؟
الحركات التي في الصلاة تنقسم إلى أقسام، القسم الأول هي الحركات التي تبطل الصلاة، وهذه الحركات هي فيما لو نظر إليه لعلم أنه لا يصلي، كأن يأكل في صلاته أو يتحرك أو يتجول وهو يصلي، فركعة يتحرك وركعة يمشي وركعة يذهب إلى الباب يفتحه ويشير، الناظر إليه يعلم أن هذا لا يصلي، فإذا قيل أنه يصلي قال ليست هذه الحركات حركات من يصلي، فهذه الحركات تبطل الصلاة، تبطل الصلاة وهي الحركات المتتابعة، وفيما لو نظر إليه الناظر لعلم أنه لا يصلي. وهناك حركات مشروعة كأن يكون أحد معترض، أو هناك حركات مستحبة في الصلاة وهي الحركة التي تحقق مصلحة للصلاة، تحقق مصلحة للصلاة، فمثل هذه الحركة حركة مشروعة كأن يتحرك إلى اليمين قليلا لكي يصلي إلى سترة، فهذه حركة يسيرة وتحقق مقصودا من مقصودات الصلاة، أو حركة كأن يكون أحد سيأتي ويقطع عليه صلاته فيمد يده، فهذه حركة مشروعة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه قال فليمنعه، أي يضع يديه فليمنعه، فهذه حركة لمصلحة الصلاة حركة مشروعة. وهناك حركة مباحة في الصلاة وهي كأن كأن يفتح الباب مثلا، أحد جاء وطرق الباب واحتاج إلى أن يفتح الباب والباب أمامه تقدم ففتح الباب، هذه حركة يسيرة وفيها مصلحة، أو يكون حاملا لابنه في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فهنا هذه حركة في الصلاة حركة مباحة، وهناك حركة مكروهة والتي لا تحقق مقصودا للصلاة ولا فائدة منها. كان يعبث الإنسان بلحيته وبشعره وبثيابه في الصلاة، فهذه حركة مكروهة. والأخيرة وهي الحركة الواجبة وهي التي فيها إنقاذ إنسان، فهذه حركة واجبة في الصلاة. إذن هذه الحركات، فإذا كانت الحركة يسيرة كأن يتقدم خطوة أو خطوتين إلى السترة أو يأتي اليمين وإلى اليسار حتى يصل إلى السترة، فهذه حركة يسيرة وفيها تحقيق لمقصود من مقاصد الصلاة وهي السترة، فلا حرج فيها، وإن ترك فلا حرج عليه كذلك أيضا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
بالنسبة في الآية تقول الزاني لا ينكح إلا زانية، لكن يعني واحد في بعض العلماء يقولوا إذا واحد زنى بواحدة ما يجوز يتزوجها، فكيف الآية تقول الزاني لا ينكح إلا زانية والزاني لا ينكح إلا زانية؟ شو
التفسير
هاي
لو سمح؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ أحمد، الشيخ يسأل عن الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، فيقول ما تفسير الآية، علما بأنه يقول سمعت أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج من المرأة التي زنى بها، فيقول ما كيف يكون التوفيق بين هذه الفتوى وبين الآية؟
الحمد لله، هذه الآية من فواتح سورة النور، وفيها بيان حكم نكاح الزانية، فالله جل وعلا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها آية محفوظة، فلا يجوز للزاني أن ينكح العفيفة، وهذا معنى محكم، معنى محكم، فالزاني لا يجوز له أن يتزوج من المرأة العفيفة، وهذا الشق من الآية محكم. وأما الشق الآخر فهو الذي وقع فيه الخلاف، وهل الآية ها هنا منسوخة أو محكمة، وهي في زواج الزاني من الزانية، في زواج الزاني من الزانية، فمن أهل العلم من ذهب إلى الأخذ بظاهر الآية، فالزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا من امرأة زانية، فحال الزاني أنه لا ينكح العفيفة وإنما ينكح الزانية، وهذا على القول الأول وهو أن الآية محكمة، والقول الثاني أن الآية في شقها الآخر منسوخ، بمعنى أن الأصل أن على الزاني أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من إثم الزنا، فإذا تاب من الزنا فإنه لا يجوز له أن يتزوج إلا العفيفة، فإن كانت المرأة زانية فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فالآية في شقها الآخر منسوخ، بمعنى أن الزاني عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يتزوج فإنه لا يبحث إلا عن المرأة العفيفة فيتزوجها، فإن كانت المرأة زانية فلا يجوز له كذلك أن يتزوجها. إذن الآية على الصحيح في حكم زواج الزاني من الزانية أنه منسوخ، بمعنى أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا من المرأة العفيفة، فعليه أو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتزوج من المرأة العفيفة. إذن لابد أن تفهم هذه المسألة على حقها، والمقصود من الآية حينئذ أن الزاني يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والزانية كذلك أيضا يجب عليها أن تتوب من إثم الزنا. فإذا أراد أن يتزوج أحد منهما فلا بد أن يسبق ذلك التوبة، وأن يكون زواجه من العفيف أو من العفيفة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل. الله يبارك فيك يحفظك.
دكتور سالم،
الله يحييك. سلم
الله يحفظك. شيخ، سؤالي عن سجة التلاوة للإمام، المأموم ماذا يقول الشيخ في السجود؟ هل سبحان ربي الأعلى أم دعاء السجود التلاوة إذا كان مأموم يعني قلب الإمام؟ السؤال الثاني شيخ، أثناء في الصلوات السرية بعد يعني أثناء الركوع أو قبل الركوع في الركعة، هل يعني اللي إذا واحد قرأ سورة قصيرة يسكت أم يعني يظل يقرأ إلى أن يركع الإمام؟ يعني أفضل أن لا يسكت، يعني يظل يقرأ مثلا لو قرأ سورة قصيرة ورا سورة ورا سورة إلى أن، هذا هو الأفضل.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أبو محمد في الشيخ عن سجود التلاوة، يقول إذا سجد الإمام ويقول سجد معه المأموم، فيقول المأموم ماذا يقول في سجود التلاوة؟
المأموم أو الإمام كلاهما واحد، كلاهما يذكر ما ورد في دعاء السجود. والسجود إما أن يكون دعاؤه بالتسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، فالتسبيح يكون في أي سجود. فلو أنه سجد وقال سبحان ربي الأعلى فإن هذا ذكر من أذكار السجود، يشمل سجود التلاوة ويشمل سجود الشكر ويشمل أيضا سجود الصلاة في الأصل. وإن دعا ببقية الأدعية الواردة في السجود كان ذلك صحيحا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. وكذلك إن زاد فقال مما هو مأثور كان يقول اللهم اكتب لي بها عندك ذكرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي عندك ذخر واجعل لها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فإن قال ذلك فهذا أيضا مأثور. إذن بأيهم دعا الإمام أو المأموم كان ذلك ذكرا صحيحا من أذكار سجود التلاوة. بالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ أبو محمد، يقول في السرية إذا أطال الإمام في القيام ويقول قرأت سورة قصيرة وانتهيت منها، هل أبقى ساكتا إلى أن يركع الإمام أو يقول أقرأ سورة أخرى؟
هناك قاعدة مهمة المصلي لابد أن يفهمها فيما يتعلق بكونه مأموما مع الإمام. الصلاة ليس فيها سكوت سواء للإمام أو للمأموم، لا يأتي الإمام يبقى هكذا ساكتا لا يقول شيئا في الصلاة. هذا الصلاة من أولها إلى آخرها قراءة وذكر، قراءة وذكر وليس فيها سكوت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم تسمع له قراءة الصحابة يسألونه، كما ثبت عن النبي صلى الله وسلم، كما ثبت في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. إذن هذه قاعدة مهمة لابد على المصلي أن يفهمها وأن يستوعبها استوعابا جيدا، لأنه سيحتاج إليها في مواطن كثيرة. فليس في الصلاة السكوت، فلنفترض أن المأموم يصلي خلف الإمام وانقطع صوت الإمام، لم يعد صوت الإمام يسمع، كأن تنقطع الكهرباء مثلا ويكون الصف هو في الصفوف المتأخرة، فربما الإمام يقرأ والمأموم لا يسمع أبدا ولا شيء من تلاوة الإمام. ماذا يفعل المأموم؟ يبقى ساكت؟ لا، يبدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها إلى أن يركع الإمام، فيراه يركع، ربما حتى لا يسمع تكبيرة الإمام، فيرى الإمام يركع والمأمون خلفه يقع فهو يركع خلفهم. إذن ليس في الصلاة السكوت، هذه قاعدة لابد أن يفقهها المصلي. وبناء على ذلك، فلو أن الإمام قرأ والمأموم في الخلف أيضا قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة، ثم بعد ذلك الإمام ما ركع، أطال الإمام القراءة في السرية، ماذا يصنع المأموم؟ يستفتح سورة أخرى ويقرأ. فإذا لم يركع الإمام شرع في سورة أخرى. وكذلك أيضا يقال في التسبيح، لو أن الإمام ركع أو سجد فالمأموم قال: سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي، طيب الإمام ما رفع من السجود، ماذا يفعل المصلي؟ هل يسكت؟ لا، يقول: سبح سبح سبح، أدعو، إلى أن يرفع الإمام. فإذا رفع الإمام وجلس بين السجدتين كذلك أيضا. إذن الصلاة ليس فيها سكوت، وإنما هي التكبير والتحميد والتسميع وقراءة القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير. فإذن المصلي إذا قرأ خلف الإمام في السرية ولم يركع الإمام فإنه يواصل القراءة في سورة أخرى، فإذا فرغ ولم يركع الإمام فإنه يواصل القراءة في سورة أخرى. وكذلك أيضا يقال ذلك في الركوع وفي السجود، وكذلك أيضا في التشهد. فإذا تشهد الإمام وأطال في التشهد والمأموم أتى بالتشهد وأتى بالأدعية الواردة ثم لم يسلم الإمام، نقول المأموم هنا يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسلم الإمام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فأصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح، تفضل.
جزاك الله خير.
أيه.
احنا نعرف أن القرآن هو الفرقان، ولكن في سورة الأنبياء في آية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. فشو معنى الفرقان هنا وشو معنى الفرقان اللي هو القرآن الكريم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ مصبح، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ مصبح فالشيخ يقول: الذي أعلمه أن القرآن هو الفرقان، لكن يقول هناك آية: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فيقول ما تفسير الآية؟
الحمد لله، القرآن له أوصاف كثيرة وصف الله جل وعلا بها القرآن، وكذلك أيضا الكتب السماوية الأخرى لها أوصاف، ولا يمتنع أن تكون بعض هذه الأوصاف مشتركة بين الأنبياء. فالفرقان هو الذي يميز به بين الحق والباطل، والضياء هو الذي يستضاء به. ولذلك هذين الوصفين هما في القرآن، وهما أيضا في الكتب السماوية الأخرى. الله سبحانه وتعالى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى الله جل وعلا القرآن النور. وكذلك أيضا ما أوتيه موسى وهارون سماه الله جل وعلا ضياء. إذن فاجتماع هذه الأوصاف في الكتب السماوية أو ما أوتيه الأنبياء من الكتب إنما هو وصف لما أوحاه الله جل وعلا لهم، مع كونه قرآنا فهو ضياء وهو فرقان وهو نور وهو فرق بين الحق والباطل. وكذلك أيضا التوراة هي كذلك أيضا فرقان بين الحق وبين الباطل، وهي ضياء وهي وحي أوحاه الله جل وعلا إلى الرسل، وكلها كتب وصفت بأنها كتب. إذن كون هذه الأوصاف تكون لما أوتيه الأنبياء فهذا الوصف، لأنها دلت على موصوفها من كونها فرقانا بين الحق والباطل وكونها ضياء للناس. فكون التوراة أو الإنجيل أو الزبور يوصفون ببعض الأوصاف التي في القرآن فهي لما فيها من العلم والحكمة والنور، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول حصلت بيني وبين والدي مشكلة، فيقول حلفت في لحظة غضب أني لن أزوره، فيقول بعد فترة ندمت وزرت والدي، هل علي كفارة؟
نعم عليك كفارة يمين، ومثل هذا اليمين لا يجوز الوفاء به والحنث به واجب، لأن الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا يجوز الإنسان أن يجعل اليمين مانعا له من البر ومن صلاة الناس، فلا يأتي فيقول والله أنا حلفت ما أزور والدي وأنا سأبر بيميني، برك بهذا اليمين محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي لفظ وكفرت عن يميني. إذن فيجب عليك أن تكفر عن يمينك، ولكن هنا مسألة مهمة وهي أنه لا يتوقف صلة الرحم والبر وفعل ما هو أحسن بكفارة اليمين. فلو أن إنسانا حلف أن لا يزور والده فالواجب عليه هو زيارة والده، ولا يوقف الزيارة على تكفير اليمين، وإنما بمجرد أن يعلم أن صنيعه خطأ وأن قوله خطأ فعليه أن يتوب أولا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا اللفظ، لأنه لفظ يؤدي بالإنسان إلى قطيعة الرحم. فهنا يجب عليه أن يحنث، ثم إن فعل ذلك قبل أن أي إن كفر عن يمينه قبل أن يفعل ما حنث فيه كان ذلك أفضل، وإن لم يفعل تكون الكفارة عليه في الذمة، ولكنه لا يوقف فعل ما هو مطلوب منه شرعا على كفارة اليمين. فيجب عليه أن يبادر إلى ما عليه هو واجب أو فعل ما هو أفضل، ثم بعد ذلك إن كفر قبل الفعل فكان حسنا، وإن لم يكفر فإنه يأتي الذي هو الخير والبر، ثم بعد ذلك تكون الكفارة عليه في الذمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.